الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، الرفق بالحيوان. إن من الخلال العظيمة والخصال الكريمة التي دعا إليها ديننا الحنيف وأمر بها الإسلام الرفق ببهيمة الأنعام وبعموم الحيوانات. والرفق شأنه في الحياة عظيم، ولا يوفق له إلا صاحب خلق كريم، وهو جمال وحسن وبهاء لصاحبه. ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجدها عامرة بالرفق والأخلاق الفاضلة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة يحتذى وإماما به يؤتسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويجد عجبا في جمال رفقه عليه الصلاة والسلام بالحيوان والإحسان إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض، أي من على الأرض، وهذا يشمل الناس ويشمل أيضا الدواب والبهائم والطيور. يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله تبارك وتعالى العلي على خلقه، المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من الأخلاق العظيمة التي حث عليها ديننا الحنيف ورغب فيها الرفق بالحيوان والتعامل معه بالرحمة. و هذه الرحمة التي تكون في قلب المسلم للحيوان يتولد منها في التعامل مع الحيوان والبهيمة أمورا عظيمة جدا. ولهذا جاء في الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض أي من على الأرض، وهذا يتناول البهائم والحيوانات، وأن تعامل بالرحمة. وسيأتي معنا ماذا يدخل تحت الرحمة بالبهيمة من المعاني، لأن الرحمة بالبهيمة هذه يدخل تحتها معاني عظيمة جدا، يأتي الإشارة إلى جملة منها. وهذه الرحمة بالبهيمة هي من الخلق الذي حث عليه الإسلام ورغب فيه. وفرق في باب الأخلاق بين من هو رفيق في تعامله مع البهيمة ومن هو غليظ شديد. هذا الأول صاحب خلق، وهذا عنده خلل ونقص في الخلق. فالخلق مطلوب حتى مع البهيمة، بأن تعامل بالرحمة وأن تعامل بالرفق وأن تعامل بالإحسان والإكرام. وفي كل ذلك يرجو من يعاملها بذلك ثواب الله وأجره سبحانه وتعالى، يرحم البهيمة وهو يطمع أن يرحمه الله، أن يرحمه الله، ويرفق بها يرجو على ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد. هذا رجل رحيم عندما يذبح الشاة محتاجا إلى لحمها يذبحها وهو راحم لها، فينال بهذه الرحمة لها رحمة الله له يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي من رحم شاته أو بقرته أو ناقته التي أراد أن يذبحها بأن يذبحها وهو راحم لها رحمه الله يوم القيامة.
وهذا أيضا من الرحمة بالبهيمة، يحتاج مالكها إلى لحمها فيحتاج إلى أن يذبحها، فيقوم بالذبح لها ورحم لها، وهذا يجتمع ذبح ورحمة لها، الرحمة في الطريقة، لا يكون الذبح قاسيا ولا يكون إلا الذبح فيه أمور مزعجة للبهيمة، كما سيأتي أمثلة في بيان الرحمة التي تكون في الذبح. فهذا الآن في حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، يعني وقت ذبحي لها يقوم في قلبي رحمة لها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعيدها عليه الصلاة والسلام مرتين، وقال من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. ولهذا من يباشر الذبح قد يباشر وقلبه رحيم، وقد يباشر وقلبه قاسي ليس في رحمة، وهذا يظهر عليه في تعامله مع البهيمة ويذبحه، هذا أيضا يظهر عليه، وهذا يظهر عليه. وسيأتي معنا الآن أمثلة لمعاني من الرحمة عند ذبح البهيمة.
وتكون الرحمة للبهيمة في هذا الموطن بأمور عديدة جاءت السنة ببيانها. أولا
في هذا الموطن، يعني الذبح في هذا الموطن، أي في عند ذبحها جاءت السنة بأمور عديدة هي من الرحمة للبهيمة عند ذبحها. نعم.
أولا أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها بإيذاء لها وعنف وشدة.
نعم، يعني هذه الآن الصورة الأولى من الرحمة عند الذبح، الرحيم بالذبيحة يأخذها برفق ويضجعها على جنبها ليذبحها برفق، والآخر يأخذها أخذا عنيفا ويسوقها سوقا شديدا مبني على انعدام أو ضعف الرحمة في قلبه لهذه البهيمة. نعم.
ثانيا أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة.
نعم، يعني لا يرميها رمي على الأرض بقسوة، وإنما يضجعها برفق، يضجعها على جنبها برفق. نعم.
ثالثا أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح.
نعم، يعني كما سيأتي معنا وليحد أحدكم شفرته، لأن الشفرة إذا كانت حادة تقطع موطن الذبح في الذبيحة، تقطعه برفق وعدم إيذاء لها، بخلاف إذا لم تكن حادة فإن إمرارها سيكون مؤذيا للبهيمة. نعم.
رابعا ألا يحد شفرته أمام الذبيحة لأن هذا يؤذيها.
نعم، يعني بعضهم يأتي بالسكين وآلة سن السكين ويسنها أمام الذبيحة ويتنظرها، وهذا مؤذي لها، ويكون بهذه الطريقة يذبحها مرتين ليجعلها تنظر للسكين وهي تحد وتهيأ لأن تذبح بها. نعم.
خامسا أن يعجل إمرارها سريعا، لأنه إذا لم يعجل طال تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل.
نعم، بالتعجيل والتسهيل، يعني لما يمر السكين يمرها إمرارا سريعا. نعم.
سادسا ألا يذبح أختها أمامها، فهذا كذلك يؤذيها.
لا يذبح أختها أمامها، يعني لما يذبحها تكون أختها ليست أمامها تراها وهي تذبح ثم يؤتى بها لتذبح. نعم.
سابعا أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في إراحتها.
نعم، يعني سيأتي الآن بعض الشواهد والأدلة على ما سبق. نعم.
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم.
نعم، يقولها إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هذا يدخل تحته معاني كثيرة، يعني كل ما كان من الإحسان في الذبح من الرفق وحد الشفرة وإراحة الذبيحة والإسراع في إمرار السكين عند ذبحها وغير ذلك، هذا كله من داخل في قوله فأحسنوا الذبح. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم. فهذا رجل مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته والشاة تلحظه ببصرها، فقال أتريد أن تميتها موتات؟ أي أن هذا ليس من الرحمة، كما أنه ليس من الرحمة بالشاة أن تذبح الشاة أمام صاحبتها، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة، وكره أبو هريرة رضي الله عنه أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها، وكذلك ليس من الرحمة أن تجر بشدة إلى موطن الذبح. عن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا، رواه البيهقي. فلا بد أن يرفق بها ولا تعامل بقسوة وشدة، فلا ترمى رميا على الأرض بل تضجع برفق، وتكون السكين التي تذبح بها حادة لأن غير الحادة تؤذي الشاة عند الذبح، ولا يحد شفرته أمام شاته ولا يذبح الشاة أمام الأخرى لأن هذا يتنافى مع الرحمة، ومن كان في قلبه رحمة للشاة عند ذبحها فإنه يقوم بهذه الأمور، أما غليظ القلب فإنه لا يبالي، يرميها بعنف على الأرض ويقسو عليها بقدمه ويحد الشفرة أمامها ويذبحها أمام صاحباتها إلى غير ذلك من التصرفات التي ليست من الرحمة في شيء. فإذا يمكن أن تذبح الشاة ويراق دمها، والمرء راحم لها إذا حقق معاني الرحمة فعلا المتقدم ذكرها ليفوز برحمة الله له يوم القيامة، كما تقدم في قول ذلك السائل الرحيم بالشاة حين يذبحها إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، وأعادها مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. فهذا رجل اشتدت حاجته للماء وحصل له ظمأ شديد فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، والنزول في البئر فيه مشقة إذ لم يجد دلوا ينزح به الماء فغامر بالنزول. وفي بعض روايات الحديث ما يفيد أن هذه البئر التي نزلها فيها صعوبة، ولهذا احتاج أن يحمل الخف بفمه عندما أراد أن يصعد للمرة الثانية لصعوبة هذه البئر، فنزل وخاطر وذلك من شدة العطش وشرب، ثم لما خرج إذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فقام في قلبه رحمة لهذا الكلب فنزل البئر مرة ثانية مخاطرا بنفسه من أجل هذا الكلب رحمة به، فملأ خفه ماء ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. متفق عليه. وهذا الغفران راجع إلى ما قام في قلب العامل من قوة الإخلاص والصدق مع الله عز وجل وحسن التوجه إليه جل وعلا، ولهذا يشترك كثير من الناس في صورة عمل واحد ويكون التباين بينهم شاسعا من حيث القبول والرد. قال ابن القيم رحمه الله ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا في الحديث الأول يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، ذكروا هذا السؤال بمناسبة تلك القصة، والقصة تتعلق بثواب سقي الماء للبهيمة، أي هل كل بهيمة نحسن إليها ونرحمها نؤجر؟ فذكر لهم صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الجامعة في الباب في كل كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة تشمل كبد الإنسان والحيوان، وفيه أن سقي الماء من أفضل الصدقات لا سيما مع اشتداد الحاجة إليه. فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. رواه أحمد. فصدقة الماء هي أعظم الصدقات، وتكون صدقة الماء بحفر الآبار أو بمد أنابيب الماء أو بوضع برادات الماء للناس وبتلمس المناطق المحتاجة للماء لإيصال الماء لها إلى غير ذلك من طرق التصدق بالماء.
نعم، يعني هذه المرأة البغي التي سقت الكلب فغفر لها، غفر لها البغاء الذي كانت تمارسه وقتا من الزمان، ومن استمرأت البغاء ليس من السهل عليها التخلص منه سريعا. وبينما هذه المرأة بهذا الصنيع الذي تقربت به إلى الله وأحسنت إلى هذه البهيمة راجية ما عند الله سبحانه وتعالى سقت كلبا فغفر الله لها، ومعنى غفر الله لها أذهب عن قلبها هذا الميل إلى هذا الفعل المحرم وتجاوز عنها ما سبق. ليس المراد بالغفران فقط تجاوز عما سبق، وإنما هذا الأمر ذهب عن قلبها، وما أصبحت تفعله وتمارسه، بل غفر الله لها بأن تجاوز عن الذي سبق ومن عليها بالخلاص من هذه الشهوة المحرمة والاستمرار لهذا الفعل المحرم بكلب سقط. ولهذا لا يستهين المرء بصنائع المعروف وأبواب الإحسان والرفق بالبهيمة وإكرامها بالطعام والماء ونحو ذلك، فهذا باب عظيم من أبواب غفران الذنوب والتجاوز عن السيئات. فهذه امرأة بغي أخذت وقتا وهي في البغاء وممارسة البغاء، وسقت كلبا في مرة واحدة متقربة بهذا العمل لله سبحانه وتعالى، فغفر الله لها ما كان منها من البغاء بهذا الصنيع العظيم الذي قامت به. نعم.
ومن الرحمة للبهائم وضع الطعام لها حتى ولو من الزائد من الطعام، يذهب به إلى مكان فيه طيور أو دواب يضعه لها رحمة بها وإكراما للنعمة. وهذا العمل قد يظنه الناس قليلا، لكن قد يقوم في قلب من قام به من الصدق مع الله ورحمة البهائم والإحسان للطعام ما يكون سببا لغفران ذنوبه عند الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: في هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم، والرفق بها، وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا. فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان، فلم يخلقه الله عبثا، وكل أحد مسؤول عما استرعيه وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبيين ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه. ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده بالفلاة لم يكن له ملكا، فغفر الله له بتكلفه النزول في البئر وإخراجه الماء في خفيه وسقيه إياه، وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعام. ألا ترى قوله عليه السلام: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ومما يدخل في معنى سقي البهائم وإطعام وإطعامها التخفيف عنها في أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان إليها. ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل وفي غير أوقات السخرة. وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل، فإن لهم الليل ولواليهم النهار، والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. رواه مسلم. فهذه امرأة قاسية غليظة الكبد تقصدت حبس هذه الهرة حتى الموت، فلم يكن الأمر حصل من غير قصد وهي لا تشعر بذلك، بل تقصدت حبسها حتى ماتت، فعذبها الله سبحانه وتعالى بها وأدخلها النار. وجاء ما يدل على أن من صور تعذيب هذه المرأة أن تلك الهرة تخدشها انتقاما لنفسها وأخذا بالثأر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قال ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا رواه البخاري. وهل كانت هذه المرأة كافرة أو مؤمنة؟ قال النووي رحمه الله الصواب أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسبب الهرة كما هو ظاهر الحديث. وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم يعني قول في الحديث دخلت امرأة النار في هرة يعني بسببها, فالحديث سياقه يدل أن المرأة مسلمة ليست كافرة لكنها قاسية وغليظة الكبد فحبست تعمدت أن تحبس هرة في حجرة أغلقت عليها الباب وتركتها حتى ماتت فعوقبت بدخول النار بهذه الهرة فإذا إكرام البهيمة من موجبات الغفران والفوز بالجنة وظلمها وحبسها حتى تموت هذا من موجبات العقوبة من موجبات النار كما حصل لهذه المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخسوف رأى هذه المرأة في النار رآها في النار تعذب في هذه الهرة التي حبستها حتى ماتت. نعم.
ولهذا لا يستهان بمثل هذه الأمور بل يجب أن يخاف الإنسان ويحذر وأن يرحم بهيمة الأنعام ويرحم الطير وأن يحذر من أن يتعامل مع البهيمة أو مع الطير بخلاف الرحمة حتى لا يعرض نفسه للعقوبة. وقوله لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فيه أن الإنسان لو استبقى عنده هرة لكونه محتاجا إليها لتأكل الخشاش الذي في البيت مثلا وأكرمها وأعطاها الماء وحاجتها من الطعام ولم يؤذيها فلا شيء عليه. وكذلك إذا احتاج طيرا ليستمتع برؤيته وسماع صوته وأكرمه وأعطاه حاجته من الطعام والماء فلا شيء عليه. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير نغر كان يلعب به. متفق عليه. فيجب أن تعامل بهيمة الأنعام والطيور بالرحمة والرفق والإحسان والبعد عن ظلمها وإيذائها. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يتخذ الطير غرضا. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم.
غرضا يعني هدفا للرمي يتبارون من يصيبه من الذي يصيبه بسهمه فليس صيدا ليس يريدون صيدا وإنما يرون من الذي يصيب فيتخذون طائرا أو نحوه غرضا لمعرفة من الماهر منهم في رمي النبل فهذا فيه لعن واللعن لا يكون إلا في كبيرة إذا أرادوا أن يتباروا من الماهر يضعوا لهم عودا أو يضعوا لهم شيئا ويوجهون إليه أما أن يتخذوا حيوانا غرضا لهم في معرفة من الماهر منهم فهذا فيه لعن واللعن لا يكون إلا على كبير. نعم.
وعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جد أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال فقال أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، متفق عليه.
نعم، تحبس، تصبر يعني تحبس. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن سعيد بن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد، دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري. ومن ذلك التمثيل بالحيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. أي صيره مثلة بأن يقطع أطرافه أو بعضها وهو حي، واللعن دليل على التحريم. ومن ذلك التحريش بين البهائم بأن يتعمد تسليط بعضها على بعض. عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. رواه البخاري في الأدب المفرد. والتحريش بين البهائم هو الإغراء.
تراجع، كره أن يحرش، تراجع.
أحسن الله عليكم. والتحريش بين البهائم هو الإغراء بينها وتهيج بعضها على بعض، وأن يسلط بعضها على بعض بأن ينطح الثور ثورا آخر، أو أن يسلط ديكا يؤذي آخر، وذلك لما فيه من العبث، ولأن فيها إيذاء وإيلاما للحيوان، حيث إن أحدهما قد يؤذي الآخر فيفقأ عينه أو يلحق به ضررا، فلا يجوز أن يتسبب المرء في ذلك.
نعم، يعني هذه حتى ربما يفعل فيها بعض مسابقة وتنافس، يعني بين مثلا ثوره وثور الآخر، أو تيسه وتيس الآخر، أو ديكه وديك الآخر، فيحرشون بينها لينظرون من الذي يغلب، وربما جعلوا للفائز شيئا، وهذا كله من الأفعال المحرمة ومن الإيذاء للبهيمة، من الإيذاء للبهيمة. الآن لما يأتي الإنسان إلى ديك، نعم، ومعه عود ويفقع عين الديك مثلا، هذا منكر عند كل الناس، لكن هؤلاء لما يسلط بين ديك الآخر ثم يفقع ديك عين الآخر يفرح بهذا العمل، مع أنه منكر عند كل الناس على الصورة التي ذكرت لكم أولا. يعني لو أن شخصا جاء إلى ديك ومع عود وفقع عينه، هذا كل الناس يعدونه منكر، ولا أحد يستحسن منه هذا الصنيع. لكن عند التحريش ثم ديك يفقع عين ديك الآخر، ماذا يظهر؟ الفرح والسرور بهذا العمل، وهذا من الظلم للبهيمة، ومما يتنافى مع الرحمة المطلوبة تجاه بهيمة الأنعام. نعم.
ومن المعلوم أن الإنسان لو جاء بسكين وشرط بها رأس الحيوان أو فقع عينه لم يجز له ذلك، وعده الناس ذنبا وجرما، فكذلك إذا تعمد تسليط بعضها على بعض لتفعل ذلك ببعضها. ومن ذلك أن يفجعها في ولدها أو فرخها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها.
نعم، جاءت ترف يعني تشتكي، تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترف، فسألهم من الذي فجعها في بيضتها، فقال رجل: أنا. قال: ردها رحمة بها. يعني من الرحمة بالطير ألا يؤخذ بيضه عبثا. يعني بعض الصغار قد يرى مثلا بيض طائر ثم يأخذه ويكسره، يأخذوا ويكسروا يلهو بهذا الصنيع ويلعب. هذا يتنافى مع الرحمة، هذا يتنافى مع الرحمة. نعم.
فالطائر يتأذى وينزعج بذلك، فكم عانى هذا الطائر حتى صارت له هذه البيضة. ومن يتأمل في حياة الطيور يرى آية من آيات الله العظيمة، كيف أن هذا الطائر يجمع وقتا طويلا العش ويرتبه ترتيبا بديعا جميلا على قدر بيضه وحجمه. فالطير الصغير يضع عشا صغيرا، والطير الكبير يضع عشا كبيرا، ثم لما يدنو وقت خروج البيض يتناوب الذكر والأنثى على العش يدفئانه لتنزل البيضة في مكان دافئ ملائم لها، ثم بعد وضعها تبقى الأنثى ملازمة البيضة تدفئها ولا تذهب عنها إلا مضطرة لوقت يسير. فتعمد إنسان أخذه من العش، وأحيانا بعض الناس قد يأخذه على وجه العبث والتسلية ثم يرميه في مكان ما لينكسر، وربما يعد هذا نوعا من المتعة، فيفجع الطائر في بيضه ويؤذيه بذلك ويعذبه ولا يرحمه، ومن لا يرحم لا يرحم. قوله فجاء الترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحرك جناحها تشتكي، فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها، أي أن تركه في مكانه وعدم أخذه وعدم فجع الطير فيه يعد من رحمته، وضد ذلك يتنافى مع الرحمة. ومن ذلك ألا يحمله ما لا يطيق أو يقصر في إطعامه. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بهز وعفان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن، فقال من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله، فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد، أي تجيعه فلا تطعمه، وتدئبه أي تجعله يعمل كثيرا. وفي رواية فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. فأرشد صلى الله عليه وسلم صاحبه إلى الإحسان إلى هذه البهيمة، وأن يعطيها نصيبها وحاجتها من الطعام، وأن لا يكلفها ما لا تطيق.
نعم، يعني قصة هذا الجمل مثل ما تقدم، يعني تقدم أن الطائر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، وهنا جاء الجمل يشتكي من صاحبه، صاحبه يجيعه ويدئبه، يعني يقدم له طعاما قليلا لا يكفي حاجته، ويجعله يعمل كثيرا، وهذا فيه ظلم لهذه البهيمة. يجيعه يعني لا يعطيه حاجته من وكفاية من الطعام، وفي الوقت نفسه يجعله يعمل كثيرا. فجاء هذا الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يجرجر ويشتكي من صاحبه، فبحث عن صاحبه عليه الصلاة والسلام ونهاه عن هذا المسلك. قال عليه الصلاة والسلام أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه يعني لا تقدم له الطعام الذي يكفي، وتدئبه يعني تجعله يعمل العمل الكثير. نعم.
وعن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لاحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها وكلوها صالحة. رواه أبو داود. ورواه أحمد بلفظ: فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا كالمتسخط. المعجمة أي التي لا تنطق ولا تعبر عن حاجتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى فيها، وذلك بأن يحسن إليها ولا يساء إليها، وأن تعطى حاجتها من الطعام والشراب. وقوله اركبوها صالحة أي بعد أن تكونوا قد أحسنتم إليها في طعامها وشربها، فصارت قوية صالحة للركوب
وشرابها.
أحسن الله إليكم. وشرابها. نعم أحسن الله إليكم. قد أحسنتم إليها في طعامها وشرابها، فصارت قوية صالحة للركوب. ومن الآثار المروية عن السلف في هذا الباب وفيها عظيم عنايتهم بهذا الأمر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال: لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق؟ رواه ابن سعد في الطبقات. وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ رواه البيهقي. وعن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك، إلى الموت سوقا جميلا. رواه البيهقي. وعن وهب بن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. رواه أحمد.
نعم، يعني الراعي أخذ الغنم إلى مكان قبيح ليس فيه العشب الكافي، مع أنه رأى ابن عمر قريبا من هذا المكان مرعا جميلا وطيبا، فقال للراعي: ويحك يا راعي، حولها، يعني حولها من هذا المكان القبيح إلى المكان الحسن الطيب. ثم استدل له بالحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فراعي الغنم مسؤول عنها، وداخل هذا في عموم هذا الحديث. نعم.
وعن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره قال: هو يحمل كذا وكذا، فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا. فلما كان عند انقضاء هلاكه قال دمون: لا تخاصمني عند ربي، فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك. رواه ابن المبارك في الزهد.
هذا من رفق أبي الدرداء رضي الله عنه. كان له جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره جاء شخص يستعيره ليحمل عليه ينبهه، يقول: هو يحمل كذا وكذا، يحدد له الطاقة في الحمل، فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا، يوصي من استعاره به خيرا ولا يحمله ما لا يحتمل وما لا يطيق. فلما كان عند انقضاء هلاكه، أراد أن يموت، لما جاء وقت موت هذا الجمل، قال أبو الدرداء: دمون، لا تخاصمني عند ربي، فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك، لا أحملك إلا طاقتك. وهذا فيه أن البهيمة قد تخاصم صاحبها عند الله عز وجل إذا ظلمها. نعم.
وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله غلام يعمل على بغل له.
البهائم كلها تحشر، وإذا الوحوش حشرت، البهائم والدواب كلها تحشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، تحشر هذه كلها يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض، ويقتص لها أيضا ممن آذاها. ولهذا جاء في بعض أنها تطأه يوم القيامة بأظلافها، فتقتص ممن ظلمها. نعم.
وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال: ما بدا لك؟ قال: نفقت السوق. قال: لا، ولكنك أتعبت البغل، أجمه 3 أيام. رواه أبو نعيم في الحلية.
يعني أمره بعد هذا أن يريح 3 أيام، لا يجعله يعمل، كأنه أحس أنه زاد عليه في العمل. سبحان الله، يعني نماذج عجيبة جدا في رفقهم بالبهيمة. والآن لما يتحدثون عن الرفق بالحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان، ما وصلوا إلى هذه المعاني العالية الرفيعة في الرفق ببهيمة الأنعام ورحمتها. نعم.
فهذه بعض الآثار عن السلف الصالح في هذا الباب، وهي تدل على مبلغ عنايتهم بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهي كل من جل. وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. رواهما الترمذي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان، وأقومهم ببيان ما خلق له. وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم، والله أعلم.
جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العالم تستغفر له الحيوانات والدواب، حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم، يعني تدعو الله أن يغفر له، تدعو الله أن يغفر له. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. في الحديث الأول قال: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، يصلون أي يدعون له، يدعون له بالمغفرة، يدعون له بالرحمة. فهذه الدواب والبهائم والطير والحيتان في الماء حتى النملة، هذه كلها تستغفر للعالم، تدعو الله أن يغفر له. والعلماء ذكروا في ذلك معاني، من أوضحها هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن العالم من أعماله الحسنة دعوته وتعليم الناس الرفق بالبهيمة والرحمة بها، ودلالتهم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآثار المروية في ذلك، فيتعلم الناس منه الرفق بالبهيمة، فيعود علمه نفعا على بهيمة الأنعام في ذبحها، في التعامل معها، في عدم إيذائها، ألا تتخذ غرضا، إلى غير ذلك من المعاني التي وردت في النصوص. فهذا العلم الذي يلقيه ويعلمه الناس تنتفع به البهائم، تنتفع به البهائم انتفاعا عظيما، فتستغفر له، تستغفر له، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. قال: قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم. فهذا التعليم وهذا الدلالة له أثره العظيم على هذه البهيمة، له أثره العظيم على هذه البهيمة، من حيث أن الناس سيحسنون التعامل معها، سيرفقون بها، سيطبقون هذه الهدي الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان العالم له دور في الدلالة والتعليم، فنال هذا الفضل، وهو أن الحيوانات تستغفر له، أن الحيوانات والطير حتى النملة في جحرها تستغفر له، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا أجمعين على تذاكر هذه السنن أن يشركنا في هذه الدعوة وهذا الاستغفار من 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 هذه هذه الحيوانات والبهائم، وأن يرزقنا أجمعين حسن التعامل معها والرفق بها، وأن يجعلنا رحماء ومن أهل الرفق واللطف والإحسان، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل. الرفق بالحيوان. إن من الخلال العظيمة والخصال الكريمة التي دعا إليها ديننا الحنيف وأمر بها الإسلام الرفق ببهيمة الأنعام وبعموم الحيوانات. والرفق شأنه في الحياة عظيم، ولا يوفق له إلا صاحب خلق كريم، وهو جمال وحسن وبهاء لصاحبه. ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجدها عامرة بالرفق والأخلاق الفاضلة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة يحتذى وإماما به يؤتسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويجد عجبا في جمال رفقه عليه الصلاة والسلام بالحيوان والإحسان إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض، أي من على الأرض، وهذا يشمل الناس ويشمل أيضا الدواب والبهائم والطيور. يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله تبارك وتعالى العلي على خلقه، المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من الأخلاق العظيمة التي حث عليها ديننا الحنيف ورغب فيها الرفق بالحيوان والتعامل معه بالرحمة. وهذه الرحمة التي تكون في قلب المسلم للحيوان يتولد منها في التعامل مع الحيوان والبهيمة أمورا عظيمة جدا. ولهذا جاء في الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض أي من على الأرض، وهذا يتناول البهائم والحيوانات، وأن تعامل بالرحمة. وسيأتي معنا ماذا يدخل تحت الرحمة بالبهيمة من المعاني، لأن الرحمة بالبهيمة هذه يدخل تحتها معاني عظيمة جدا، يأتي الإشارة إلى جملة منها. وهذه الرحمة بالبهيمة هي من الخلق الذي حث عليه الإسلام ورغب فيه. وفرق في باب الأخلاق بين من هو رفيق في تعامله مع البهيمة ومن هو غليظ شديد. هذا الأول صاحب خلق، وهذا عنده خلل ونقص في الخلق. فالخلق مطلوب حتى مع البهيمة، بأن تعامل بالرحمة وأن تعامل بالرفق وأن تعامل بالإحسان والإكرام، وفي كل ذلك يرجو من يعاملها بذلك ثواب الله وأجره سبحانه وتعالى. يرحم البهيمة وهو يطمع أن يرحمه الله، أن يرحمه الله، ويرفق بها يرجو على ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد. هذا رجل رحيم عندما يذبح الشاة محتاجا إلى لحمها يذبحها وهو راحم لها، فينال بهذه الرحمة لها رحمة الله له يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي من رحم شاته أو بقرته أو ناقته التي أراد أن يذبحها بأن يذبحها وهو راحم لها رحمه الله يوم القيامة.
وهذا أيضا من الرحمة بالبهيمة، يحتاج مالكها إلى لحمها فيحتاج إلى أن يذبحها، فيقوم بالذبح لها ورحم لها، وهذا يجتمع ذبح ورحمة لها، الرحمة في الطريقة، لا يكون الذبح قاسيا ولا يكون إلا الذبح فيه أمور مزعجة للبهيمة، كما سيأتي أمثلة في بيان الرحمة التي تكون في الذبح. فهذا الآن في حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، يعني وقت ذبحي لها يقوم في قلبي رحمة لها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعيدها عليه الصلاة والسلام مرتين. وقال: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. ولهذا من يباشر الذبح قد يباشر وقلبه رحيم، وقد يباشر وقلبه قاسي ليس في رحمة، وهذا يظهر عليه في تعامله مع البهيمة ويذبحه، هذا أيضا يظهر عليه، وهذا يظهر عليه. وسيأتي معنا الآن أمثلة لمعاني من الرحمة عند ذبح البهيمة.
وتكون الرحمة للبهيمة في هذا الموطن بأمور عديدة جاءت السنة ببيانها. أولا،
في هذا الموطن يعني الذبح، في هذا الموطن أي في عند ذبحها جاءت السنة بأمور عديدة هي من الرحمة للبهيمة عند ذبحها. نعم.
أولا، أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها بإيذاء لها وعنف وشدة.
نعم، يعني هذه الآن الصورة الأولى من الرحمة عند الذبح، الرحيم بالذبيحة يأخذها برفق ويضجعها على جنبها ليذبحها برفق، والآخر يأخذها أخذا عنيفا ويسوقها سوقا شديدا مبني على انعدام أو ضعف الرحمة في قلبه لهذه البهيمة. نعم.
ثانيا، أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة.
نعم، يعني لا يرميها رمي على الأرض بقسوة، وإنما يضجعها برفق، يضجعها على جنبها برفق. نعم.
ثالثا، أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح.
نعم، يعني كما سيأتي معنا: وليحد أحدكم شفرته، لأن الشفرة إذا كانت حادة تقطع موطن الذبح في الذبيحة، تقطعه برفق وعدم إيذاء لها، بخلاف إذا لم تكن حادة فإن إمرارها سيكون مؤذيا للبهيمة. نعم.
رابعا ألا يحد شفرته أمام الذبيحة لأن هذا يؤذيها.
نعم، يعني بعضهم يأتي بالسكين وآلة سن السكين ويسنها أمام الذبيحة ويتنظر، وهذا مؤذي لها، ويكون بهذه الطريقة يذبحها مرتين، يجعلها تنظر للسكين وهي تحد وتهيأ لأن تذبح بها. نعم.
خامسا أن يعجل إمرارها سريعا لأنه إذا لم يعجل طال تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل.
نعم، بالتعجيل والتسهيل، يعني لما يمر السكين يمرها إمرارا سريعا. نعم.
سادسا ألا يذبح أختها أمامها فهذا كذلك يؤذيها.
لا يذبح أختها أمامها، يعني لما يذبحها تكون أختها ليست أمامها تراها وهي تذبح ثم يؤتى بها لتذبح. نعم.
سابعا أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك لأن ذلك أبلغ في إراحتها.
نعم، يعني سيأتي الآن بعض الشواهد والأدلة على ما سبق. نعم.
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، يقولها إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هذا يدخل تحته معاني كثيرة، يعني كل ما كان من الإحسان في الذبح من الرفق وحد الشفرة وإراحة الذبيحة والإسراع في إمرار السكين عند ذبحها وغير ذلك، هذا كله من داخل في قوله فأحسنوا الذبح. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم. فهذا رجل مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته والشاة تلحظه ببصرها، فقال أتريد أن تميتها موتات؟ أي أن هذا ليس من الرحمة، كما أنه ليس من الرحمة بالشاة أن تذبح الشاة أمام صاحبتها، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة، وكره أبو هريرة رضي الله عنه أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها، وكذلك ليس من الرحمة أن تجر بشدة إلى موطن الذبح. عن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. رواه البيهقي. فلا بد أن يرفق بها ولا تعامل بقسوة وشدة، فلا ترمى رميا على الأرض بل تضجع برفق، وتكون السكين التي تذبح بها حادة لأن غير الحادة تؤذي الشاة عند الذبح، ولا يحد شفرته أمام شاته ولا يذبح الشاة أمام الأخرى لأن هذا يتنافى مع الرحمة، ومن كان في قلبه رحمة للشاة عند ذبحها فإنه يقوم بهذه الأمور، أما غليظ القلب فإنه لا يبالي، يرميها بعنف على الأرض ويقسو عليها بقدمه ويحد الشفرة أمامها ويذبحها أمام صاحباتها إلى غير ذلك من التصرفات التي ليست من الرحمة في شيء. فإذا يمكن أن تذبح الشاة ويراق دمها والمرء راحم لها إذا حقق معاني الرحمة فعلا المتقدم ذكرها ليفوز برحمة الله له يوم القيامة، كما تقدم في قول ذلك السائل الرحيم بالشاة حين يذبحها إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، وأعادها مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. فهذا رجل اشتدت حاجته للماء وحصل له ظمأ شديد فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، والنزول في البئر فيه مشقة إذ لم يجد دلوا ينزح به الماء فغامر بالنزول. وفي بعض روايات الحديث ما يفيد أن هذه البئر التي نزلها فيها صعوبة، ولهذا احتاج أن يحمل الخف بفمه عندما أراد أن يصعد للمرة الثانية لصعوبة هذه البئر، فنزل وخاطر وذلك من شدة العطش وشرب، ثم لما خرج إذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فقام في قلبه رحمة لهذا الكلب فنزل البئر مرة ثانية مخاطرا بنفسه من أجل هذا الكلب رحمة به، فملأ خفه ماء ثم أمسكها بفيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. متفق عليه. وهذا الغفران راجع إلى ما قام في قلب العامل من قوة الإخلاص والصدق مع الله عز وجل وحسن التوجه إليه جل وعلا، ولهذا يشترك كثير من الناس في صورة عمل واحد ويكون التباين بينهم شاسعا من حيث القبول والرد. قال ابن القيم رحمه الله: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا في الحديث الأول: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، ذكروا هذا السؤال بمناسبة تلك القصة، والقصة تتعلق بثواب سقي الماء للبهيمة، أي هل كل بهيمة نحسن إليها ونرحمها نؤجر؟ فذكر لهم صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الجامعة في الباب: في كل كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة تشمل كبد الإنسان والحيوان، وفيه أن سقي الماء من أفضل الصدقات لا سيما مع اشتداد الحاجة إليه. فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. رواه أحمد. فصدقة الماء هي أعظم الصدقات، وتكون صدقة الماء بحفر الآبار أو بمد أنابيب الماء أو بوضع برادات الماء للناس وبتلمس المناطق المحتاجة للماء لإيصال الماء لها، إلى غير ذلك من طرق التصدق بالماء.
نعم، يعني هذه المرأة البغي التي سقت الكلب فغفر لها، غفر لها البغاء الذي كانت تمارسه وقتا من الزمان، ومن استمرأت البغاء ليس من السهل عليها التخلص منه سريعا، بينما هذه المرأة بهذا الصنيع الذي تقربت به إلى الله وأحسنت إلى هذه البهيمة راجية ما عند الله سبحانه وتعالى، سقت كلبا فغفر الله لها، ومعنى غفر الله لها أذهب عن قلبها هذا الميل إلى هذا الفعل المحرم وتجاوز عنها ما سبق. ليس المراد بالغفران فقط تجاوز عما سبق، وإنما هذا الأمر ذهب عن قلبها، وما أصبحت تفعله وتمارسه، بل غفر الله لها بأن تجاوز عن الذي سبق ومن عليها بالخلاص من هذه الشهوة المحرمة والاستمرار لهذا الفعل المحرم بكلب سقط. ولهذا لا يستهين المرء بصنائع المعروف وأبواب الإحسان والرفق بالبهيمة وإكرامها بالطعام والماء ونحو ذلك، فهذا باب عظيم من أبواب غفران الذنوب والتجاوز عن السيئات. فهذه امرأة بغي أخذت وقتا وهي في البغاء وممارسة البغاء، وسقت كلبا في مرة واحدة متقربة بهذا العمل لله سبحانه وتعالى، فغفر الله لها ما كان منها من البغاء بهذا الصنيع العظيم الذي قامت به. نعم.
ومن الرحمة للبهائم وضع الطعام لها حتى ولو من الزائد من الطعام، يذهب به إلى مكان فيه طيور أو دواب يضعه لها رحمة بها وإكراما للنعمة. وهذا العمل قد يظنه الناس قليلا، لكن قد يقوم في قلب من قام به من الصدق مع الله ورحمة البهائم والإحسان للطعام ما يكون سببا لغفران ذنوبه عند الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: في هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم، والرفق بها، وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا. فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان، فلم يخلقه الله عبثا، وكل أحد مسؤول عما استرعيه وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبيين ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه. ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده بالفلات لم يكن له ملكا، فغفر الله له بتكلفه النزول في البئر وإخراجه الماء في خفيه وسقيه إياه، وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعام. ألا ترى قوله عليه السلام: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ومما يدخل في معنى سقي البهائم وإطعام ومما يدخل في معنى سقي البهائم وإطعامها التخفيف عنها في أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان إليها. ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل وفي غير أوقات السخرة. وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل، فإن لهم الليل ولواليهم النهار، والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. رواه مسلم. فهذه امرأة قاسية غليظة الكبد تقصدت حبس هذه الهرة حتى الموت، فلم يكن الأمر حصل من غير قصد وهي لا تشعر بذلك، بل تقصدت حبسها حتى ماتت، فعذبها الله سبحانه وتعالى بها وأدخلها النار. وجاء ما يدل على أن من صور تعذيب هذه المرأة أن تلك الهرة تخدشها انتقاما لنفسها وأخذا بالثأر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري. وهل كانت هذه المرأة كافرة أو مؤمنة؟ قال النووي رحمه الله: الصواب أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسبب الهرة كما هو ظاهر الحديث. وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارت بإصرارها كبيرة، وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، يعني قوله في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني بسببها. فالحديث سياقه يدل أن المرأة مسلمة ليست كافرة، لكنها قاسية وغليظة الكبد، فحبست تعمدت أن تحبس هرة في حجرة أغلقت عليها الباب وتركتها حتى ماتت، فعوقبت بدخول النار بهذه الهرة، بهذه الهرة. فإذا إكرام البهيمة من موجبات الغفران والفوز بالجنة، وظلمها وحبسها حتى تموت هذا من موجبات العقوبة، موجبات النار كما حصل لهذه المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخسوف رأى هذه المرأة في النار، رآها في النار تعذب في هذه الهرة التي حبستها حتى ماتت. نعم.
ولهذا لا يستهان بمثل هذه الأمور، بل يجب أن يخاف الإنسان ويحذر، وأن يرحم بهيمة الأنعام ويرحم الطير، وأن يحذر من أن يتعامل مع البهيمة أو مع الطير بخلاف الرحمة حتى لا يعرض نفسه للعقوبة. وقوله: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيه أن الإنسان لو استبقى عنده هرة لكونه محتاجا إليها لتأكل الخشاش الذي في البيت مثلا، وأكرمها وأعطاها الماء وحاجتها من الطعام ولم يؤذيها، فلا شيء عليه. وكذلك إذا احتاج طيرا ليستمتع برؤيته وسماع صوته وأكرمه وأعطاه حاجته من الطعام والماء، فلا شيء عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. متفق عليه. فيجب أن تعامل بهيمة الأنعام والطيور فيجب أن تعامل بهيمة الأنعام والطيور بالرحمة والرفق والإحسان والبعد عن ظلمها وإيذائها. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يتخذ الطير غرضا. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم.
غرضا يعني هدفا، يعني هدفا للرمي، يتبارون من يصيبه، من الذي يصيبه بسهمه، فليس صيدا، لا ليس يريدون صيدا، وإنما يرون من الذي يصيب، فيتخذون طائرا أو نحوه غرضا لمعرفة من الماهر منهم في رمي النبل. فهذا فيه لعن، واللعن لا يكون إلا في كبيرة، اللعن لا يكون إلا في كبيرة. إذا أرادوا أن يتباروا من المهر يضع لهم عودا أو يضع لهم شيئا ويوجهون إليه. أما أن يتخذوا حيوانا غرضا لهم في معرفة من الماهر منهم فهذا فيه لعن، واللعن لا يكون إلا على كبير. نعم.
وعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه.
نعم، تحبس، تصبر يعني تحبس. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن سعيد بن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري. ومن ذلك التمثيل بالحيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. أي صيره مثلة بأن يقطع أطرافه أو بعضها وهو حي، واللعن دليل على التحريم. ومن ذلك التحريش بين البهائم بأن يتعمد تسليط بعضها على بعض. عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. رواه البخاري في الأدب المفرد. والتحريش بين البهائم هو الإغراء.
تراجع كره أن يحرش. تراجع.
نعم، أحسن الله عليكم. والتحريش بين البهائم هو الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض، وأن يسلط بعضها على بعض بأن ينطح الثور ثورا آخر أو أن يسلط ديكا يؤذي آخر، وذلك لما فيه من العبث ولأن فيها إيذاء وإيلاما للحيوان، حيث إن أحدهما قد يؤذي الآخر فيفقأ عينه أو يلحق به ضررا، فلا يجوز أن يتسبب المرء في ذلك.
نعم، يعني هذه حتى ربما يفعل فيها بعض مسابقة وتنافس، يعني بين مثلا ثوره وثور الآخر أو تيسه وتيس الآخر أو ديكه وديك الآخر، فيحرشون بينها لينظرون من الذي يغلب، وربما جعلوا للفائز شيئا، وهذا كله من الأفعال المحرمة ومن الإيذاء للبهيمة، من الإيذاء للبهيمة. الآن لما يأتي الإنسان إلى ديك، نعم، ومعه عود ويفقع عين الديك مثلا، هذا منكر عند كل الناس، لكن هؤلاء لما يسلط بين ديك الآخر ثم يفقع ديك عين الآخر يفرح بهذا العمل، مع أنه منكر عند كل الناس على الصورة التي ذكرت لكم أولا. يعني لو أن شخصا جاء إلى ديك ومع عود وفقع عينه، هذا كل الناس يعدونه منكر، ولا أحد يستحسن منه هذا الصنيع. لكن عند التحريش ثم ديكه يفقع عين ديك الآخر، ماذا يظهر؟ الفرح والسرور بهذا العمل، وهذا من الظلم للبهيمة، ومما يتنافى مع الرحمة المطلوبة تجاه بهيمة الأنعام. نعم.
ومن المعلوم أن الإنسان لو جاء بسكين وشرط بها رأس الحيوان أو فقأ عينه لم يجز له ذلك، وعده الناس ذنبا وجرما، فكذلك إذا تعمد تسليط بعضها على بعض لتفعل ذلك ببعضها. ومن ذلك أن يفجعها في ولدها أو فرخها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها.
نعم، جاءت ترف يعني تشتكي، تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترف، فسألهم من الذي فجعها في بيضتها، فقال رجل أنا، قال ردها رحمة بها. ف يعني من الرحمة بالطير ألا يؤخذ بيضه عبثا، يعني بعض الصغار قد يرى مثلا بيض طائر ثم يأخذه ويكسره، يأخذه ويكسره، يلهو بهذا الصنيع ويلعب، هذا يتنافى مع الرحمة، هذا يتنافى مع الرحمة. نعم.
فالطائر يتأذى وينزعج بذلك، فكم عانى هذا الطائر حتى صارت له هذه البيضة. ومن يتأمل في حياة الطيور يرى آية من آيات الله العظيمة، كيف أن هذا الطائر يجمع وقتا طويلا العش ويرتبه ترتيبا بديعا جميلا على قدر بيضه وحجمه، فالطير الصغير يضع عشا صغيرا والطير الكبير يضع عشا كبيرا، ثم لما يدنو وقت خروج البيض يتناوب الذكر والأنثى على العش يدفئانه لتنزل البيضة في مكان دافئ ملائم لها، ثم بعد وضعها تبقى الأنثى ملازمة البيضة تدفئها ولا تذهب عنها إلا مضطرة لوقت يسير. فتعمد إنسان أخذه من العش، وأحيانا بعض الناس قد يأخذه على وجه العبث والتسلية ثم يرميه في مكان ما لينكسر، وربما يعد هذا نوعا من المتعة، فيفجع الطائر في بيضه ويؤذيه بذلك ويعذبه ولا يرحمه، ومن لا يرحم لا يرحم. قوله فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحرك جناحها تشتكي، فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها، أي أن تركه في مكانه وعدم أخذه وعدم فجع الطير فيه يعد من رحمته، وضد ذلك يتنافى مع الرحمة. ومن ذلك ألا يحمله ما لا يطيق أو يقصر في إطعامه. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بهز وعفان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن، فقال من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله، فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، رواه أحمد، أي تجيعه فلا تطعمه، وتدئبه أي تجعله يعمل كثيرا. وفي رواية فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. فأرشد صلى الله عليه وسلم صاحبه إلى الإحسان إلى هذه البهيمة، وأن يعطيها نصيبها وحاجتها من الطعام، وأن لا يكلفها ما لا تطيق.
نعم، يعني قصة هذا الجمل مثل ما تقدم، يعني تقدم أن الطائر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، وهنا جاء الجمل يشتكي من صاحبه، صاحبه يجيعه ويدئبه، يعني يقدم له طعاما قليلا لا يكفي حاجته ويجعله يعمل كثيرا، وهذا فيه ظلم لهذه البهيمة، يجيعه يعني لا يعطيه حاجته من وكفاية من الطعام، وفي الوقت نفسه يجعله يعمل كثيرا. فجاء هذا الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يجرجر ويشتكي من صاحبه، فبحث عن صاحبه عليه الصلاة والسلام ونهاه عن هذا المسلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه وتدئبه، تجيعه يعني لا تقدم له الطعام الذي يكفي، وتدئبه يعني تجعله يعمل العمل الكثير. نعم.
وعن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها وكلوها صالحة. رواه أبو داود. ورواه أحمد بلفظ: فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا كالمتسخط. المعجمة أي التي لا تنطق ولا تعبر عن حاجتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى فيها، وذلك بأن يحسن إليها ولا يساء إليها، وأن تعطى حاجتها من الطعام والشراب. وقوله اركبوها صالحة أي بعد أن تكونوا قد أحسنتم إليها في طعامها وشربها، فصارت قوية صالحة للركوب
وشرابها.
أحسن الله عليكم. وشرابها. نعم. أحسن الله عليكم. قد أحسنتم إليها في طعامها وشرابها، فصارت قوية صالحة للركوب. ومن الآثار المروية عن السلف في هذا الباب وفيها عظيم عنايتهم بهذا الأمر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال: لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق؟ رواه ابن سعد في الطبقات. وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ رواه البيهقي. وعن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك، إلى الموت سوقا جميلا. رواه البيهقي. وعن وهب بن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. رواه أحمد.
نعم، يعني الراعي أخذ الغنم إلى مكان قبيح ليس فيه العشب الكافي، مع أنه رأى ابن عمر قريبا من هذا المكان مرعا جميلا وطيبا، فقال للراعي: ويحك يا راعي، حولها، يعني حولها من هذا المكان القبيح إلى المكان الحسن الطيب. ثم استدل له بالحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فراعي الغنم مسؤول عنها، وداخل هذا في عموم هذا الحديث. نعم.
وعن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره قال: هو يحمل كذا وكذا، فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا. فلما كان عند انقضاء هلاكه قال دمون: لا تخاصمني عند ربي، فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك. رواه ابن المبارك في الزهد.
هذا من رفق أبي الدرداء رضي الله عنه. كان له جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره جاء شخص يستعيره ليحمل عليه ينبهه، يقول: هو يحمل كذا وكذا، يحدد له الطاقة في الحمل، فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا، يوصي من استعاره به خيرا ولا يحمله ما لا يحتمل وما لا يطيق. فلما كان عند انقضاء هلاكه، أراد أن يموت، لما جاء وقت موت هذا الجمل، قال أبو الدرداء: دمون، لا تخاصمني عند ربي، فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك، وهذا فيه أن البهيمة قد تخاصم صاحبها عند الله عز وجل إذا ظلمها. نعم.
وعن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله غلام يعمل على بغل له.
البهائم كلها تحشر، وإذا الوحوش حشرت البهائم والدواب كلها تحشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر هذه كلها يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض، ويقتص لها أيضا ممن آذاها. ولهذا جاء في بعض أنها تطأه يوم القيامة بأظلافها، فتقتص ممن ظلمها. نعم.
وعن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال ما بدا لك؟ قال نفقت السوق. قال لا، ولكنك أتعبت البغل، أجمه 3 أيام. رواه أبو نعيم في الحلية.
يعني أمره بعد هذا أن يريح 3 أيام، لا يجعله يعمل، كأنه أحس أنه زاد عليه في العمل. سبحان الله، يعني نماذج عجيبة جدا في رفقهم بالبهيمة. والآن لما يتحدثون عن الرفق بالحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان ما وصلوا إلى هذه المعاني العالية الرفيعة في الرفق ببهيمة الأنعام ورحمتها. نعم.
فهذه بعض الآثار عن السلف الصالح في هذا الباب، وهي تدل على مبلغ عنايتهم بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهي كل من جل. وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. رواهما الترمذي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له، وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم، والله أعلم.
جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العالم تستغفر له الحيوانات والدواب، حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم، يعني تدعو الله أن يغفر له. قال عليه الصلاة والسلام وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. في الحديث الأول قال حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، يصلون أي يدعون له بالمغفرة، يدعون له بالرحمة. فهذه الدواب والبهائم والطير والحيتان في الماء حتى النملة، هذه كلها تستغفر للعالم، تدعو الله أن يغفر له. والعلماء ذكروا في 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 ذلك معاني، من أوضحها هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن العالم من أعماله الحسنة دعوته وتعليم الناس الرفق بالبهيمة والرحمة بها، ودلالتهم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآثار المروية في ذلك، فيتعلم الناس منه الرفق بالبهيمة، فيعود علمه نفعا على بهيمة الأنعام في ذبحها، في التعامل معها، في عدم إيذائها، ألا تتخذ غرضا، إلى غير ذلك من المعاني التي وردت في النصوص. فهذا العلم الذي يلقيه ويعلمه الناس تنتفع به البهائم، تنتفع به البهائم انتفاعا عظيما، فتستغفر له، تستغفر له، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. قال: قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، فهذا التعليم وهذا الدلالة له أثره العظيم على هذه البهيمة، له أثره العظيم على هذه البهيمة، من حيث أن الناس سيحسنون التعامل معها، سيرفقون بها، سيطبقون هذه الهدي الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان العالم له دور في الدلالة والتعليم، فنال هذا الفضل، وهو أن الحيوانات تستغفر له، أن الحيوانات والطير حتى النملة في جحرها تستغفر له، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا أجمعين على تذاكر هذه السنن أن يشركنا في هذه الدعوة وهذا الاستغفار من 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 هذه الحيوانات والبهائم، وأن يرزقنا أجمعين حسن التعامل معها والرفق بها، وأن يجعلنا رحماء ومن أهل الرفق واللطف والإحسان، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.